قال المصنف رحمه الله تعالى: ولد الأمة الذي يولد بعد التدبير كهي، أي بمنزلتها، سواء كانت حاملا به حين التدبير أو حملت به بعده، بقول عمر وابنه وجاب رضي الله عنهم: ولد المدبرة بمنزلتها، ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف. ولأن الأمة استحقت الحرية بموت سيدها فتبعها ولدها كأم الولد، بخلاف التعليق بصفة في الحياة والوصية، لأن التدبير آفد من كل منهما.
قال رحمه الله تعالى بعد أن بين ما يبطل التدبير، فذكر أن مما يبطل التدبير الوقف وقتله لسيده، وإيلاد الأمة لأنها تصبح أم ولد تعتق من كل ماله. ثم قال: وولد الأمة الذي يولد بعد التدبير، فكأن الذي يولد قبل التدبير له حكم، والذي يولد بعد التدبير له حكم آخر. فأما من كان يولد قبل التدبير فهو يعتبر رقيق، يعتبر رقيق في هذه الحال، والمقصود بالولد هنا من غيره، هو من غير السيد. أما الولد من السيد فينقلها إلى حكم أمهات الأولاد، وحكم أمهات الأولاد يختلف لأنها تعتق من كل المال، ولكن حكم أم الولد، حكم كون الولد هنا من زوج آخر أو من رقيق، هذا يعتبر للسيد، يعتبر مملوكا للسيد قبل التدبير. أما إذا دبرها وقال: أنت حرة، قال: أنت حرة بعد موتي أو دبر حياتي، ثم ولدت بعد ذلك، فينظر إلى الولد على أنه جزء منها. يعني هذا الذي يسير عليه في ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يسيرون على أن الولد كجزء من الأمة ولا يعتبرونه كالثمرة، فلهذا يقول: ليس هو نتاج خاص به ويلحق به، وإنما هو جزء من أمه فيلحق بها. قال: بمنزلتها، سواء كانت حاملة به حين التدبير أو حملت به بعد التدبير. والمهم في هذا الولادة، حصول الولادة بعد التدبير. قال: لقول عمر وابنه وجابر رضي الله تعالى عنهم: ولد المدبرة بمنزلتها. وقول الصحابة: إذا لم يظهر له مخالف فإنه حجة. قول الصحابي: إذا لم يظهر له مخالف فهو حجة. وقد تبين هذا في الاحتجاج بفعلهم وبأقوالهم، لأنه يسعنا ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما إذا اختلف قول الصحابي عن الآخر فإنه يؤخذ، لا يكون حجة، وإنما يؤخذ كما كان الإمام أحمد من أصوله، أنه يأخذ بأقرب الأقوال إلى الأدلة، أقرب الأقوال إلى الأدلة من الكتاب والسنة، يؤخذ بالقول الصحابي المقارب. هذا عند الاختلاف. أما هنا فلم يكن يظهر لهم مخالف، فقولهم يعتبر حجة، قول الصحابي حجة فيما لم يخالفه غيره، ولم يكن قوله مخالفا لنص من النصوص الواردة أهل الكتاب والسنة. قال: ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف، فيكون هذا إجماعا أو بمنزلة الإجماع. ولأن الأم، هذا تعليل عقلي، هذا تعليل عقلي، وهذه من الأدلة، فإن الأدلة تنقسم إلى قسمين: أدلة نقلية وأدلة عقلية. فالأدلة النقلية ما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الصحيح، أنها تعتبر من الأدلة النقلية، لأنه لا إجماع إلا بدليل ومستند، ولا قياس إلا على أصل موجود، فهو يتبع في الحكم لذلك الأصل ولذلك الدليل. ثم أما ما عدا ذلك فهو من الأدلة العقلية، فهذا من الأدلة العقلية قوله: ولأن الأم استحقت الحرية بموت سيدها. ليش؟ لأنها مدبرة، لأنها مدبرة، فتابعها ولدها الذي وقعت ولادته حال التدبير، الذي وقعت ولادته حال التدبير، بخلاف التعليق بصفة في الحياة. كيف؟ كان يقول: إذا خدمت فلان شهرا، أو إذا قمت بواجب فلانة مدة كذا، فأنت تعتبرين مدبرة، أو تعتبرين حرة لوجه الله. فإذا قال ذلك عتقت إذا وقع منها هذا، بخلاف ولدها عليكم السلام. ليش؟ إذا علق بصفة قال: إذا قمت بخدمة أم فلان لمدة شهر أو حتى تخرج من نفاسها فأنت حرة، فهي حرة دون ما في بطنها. ها، يريد أن هذه من المفارقات، هذه من المفارقات، في أن الولد يلحق في المسألة الأولى، ولكنه هنا لا يلحق بأمه في مسألة ما إذا علق على الصفة. وكذلك الوصية، لو أوصى بأمة لفلان أن تخدمه وأن تكون له، ولدها لا يكون تبعها. مفهوم هذا؟ هذا مقصود، هذه من الفرق بينها أن هنا قال هنا تعتق بموت سيدها كأم الولد فيتبعها ولدها، أما هناك فعتقها يعني محدد على صفة معينة، على صفة معينة، ولا تكون مثل ما إذا عتقت بعد موته. قال والتدبير آكد من كل منهما. نعم.
وله وطؤها وإن لم يشترطه حال تدبيرها، سواء كان يطؤها قبل تدبيرها أو لا. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دبر أمتين له وكان يطؤهما. قال أحمد لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري، ولعموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم، وقياسا على أم الولد.
يعني يقول في هذا هي تعتبر ما دام حيا فهي أمته، تعتبر أمته، وإن كان يعني عتقها حصل مؤجلا بموته وهو التدبير، فهذا لا يمنعه من الاستمتاع بها، ولا يمنعه من أنها تخدمه، ولا يمنعه من أنه يؤجرها للعمل ويستثمر أيضا من أجرتها. كل هذا يعتبر لا تزال أمة من كل الوجوه، لا تزال أمة من كل. ولهذا مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا، وأبطل في ذلك التدبير، أبطل بذلك التدبير. فكذلك بالنسبة ما دامت لا زالت، هو يقول أنت حرة عقب موتي، فهي الآن ليست حرة، هي الآن ليست حرة، بل هي لا زالت رقيقة، فتأخذ حكم الأرقاء، له أن يطأها حتى يموت. ليش؟ لأنها لا زالت في حكم الرق، فإن جاءت بولد أصبحت أم ولد، تصبح أم ولد. نعم. وتعتق من كل المال. نعم.
وله وطأ بنتها إنجاز، بأن لم يكن وطأ أمها لتمام ملكه فيها.
الأثر السابق أثر صححه الشيخ الألباني، وذكر أنه في الموطأ، موطأ الإمام مالك.
واستحقاقها الحرية لا يزيد على استحقاق أمها.
هذا من إعمال إعمال المصدر. استحقاق مصدر، من إعمال المصدر عمل فعله يسمى، يعني يأخذ مفعول ويأخذ يعني ما يقوم مقام الفاعل، فهذا هو معنى قول استحقاقها الحرية، أي استحقت الحرية، كأن الفعل استحقت. قال وله وطء ابنتها إنجاز، يعني كان يكون مثلا عنده رقيقة ولها ابنة، وهذه الرقيقة التي تحت ما وطأها، لأن إذا وطأ أمها حرمت عليه بنتها، إذا وطأ الأمة ولها بنت من غيره، طبعا إذا كانت بنت معروف هذا، لكن إذا كانت لها هذه الأمة بنت من شخص آخر فهي بمنزلة الربيبة، هي بمنزلة الربيبة في هذا الحالة، والرجل يجوز له أن يتزوج ربيبة امرأته ما لم يطأها، فإذا دخل بامرأته حرمت عليه بنتها، لكن إن لم يدخل بأمها فيجوز له لو ماتت أو طلقها قبل الدخول بها جاز أن يتزوج ابنتها. فكذلك هنا ابنة الأمة، إذا قال أنت حرة دبر موتي المدبرة ولها بنت، هذا البنت سواء كانت مثلا من رجل آخر حرة أو كانت أمة أخرى وملكها بملك يمين أو بعقد زواج، فيجوز له أن يطأها. قال شوفوا، لهذا قال بأن لم يكن وطئ أمها، ولهذا علقه بقوله إنجاز، بمعنى إيش؟ بمعنى أنه إذا وطئ الأم حرم عليه جماع البنت. ها؟ ولو كان مملوكة له، هي مملوكة له، لكن لو وطي أمها حرمت هي، تصبح في حكم الربيبة، ما يجوز لها أن يعني إذا وطي أمها خلص أصبح كالمرأة المدخول بها فيحرم عليه بنتها. نعم، إذا وطئها هي أيضا حرمت أمها. نعم، بل إذا عقد عليها كانت حرة هي مثلا وعقد عليها خلص مجرد العقد يحرم الأم. نعم، بعكس الأم. نعم، يعني كونها تستحق الحرية. قال: ووطء ابنتها إنجاز بأن لم يكن وطئ أمها لتمام ملكه فيها، تكون مملوكة له، واستحقاقها الحرية كونها تستحق الحرية بوطئها لا يزيد على استحقاق أمها، فإذا استحقاق أمها لأن تكون حرة ما يمنع من وطئها هي.
ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه عنه، لأن لا يبقى ملك كافر على مسلم مع إمكان بيعه بخلاف أم الولد.
يقول: لو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه عنه، يلزم بإزالة الملك عنه. ليش؟ لماذا يلزم؟ لأنه قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني بمعنى هذا خبر، هذا خبر، والمقصود به الإنشاء، أي لا تجعلوا، لا تجعلوا لكافر على مسلم سبيلا. فإذا وقع المسلم تحت كافر فيجب استخلاصه، يجب تخليصه من الرق، لأنه في هذه الحالة يكون للكافر عليه سبيل، للكافر عليه يد، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يجوز أن يقر الكافر، لا يقر الكافر على رقيق مسلم، فيجب تخليصه من الرق. قال هنا: لألزم بإزالة ملكه عنه، إما ببيع مثلا، وإما يعني يبيعه لمسلم، وإما مثلا بالمن عليه بالإعتاق، وإما بمكاتبته، فيلزم يعني بأمر يخرجه عن كونه مملوكا له. قال: لئلا يبقى ملك الكافر على مسلم مع إمكان بيعه بخلاف أم الولد. هذا كما تعلمون أنه كان الأمر للمسلمين، وكان ونحن كما ذكرت لكم إنما يعني نتحدث عن العتق والرق والكتابة وأحكام أمهات الأولاد، لأن لنا أمل في الله عز وجل أن يعاد ويفتح باب الجهاد مرة أخرى بإذن الله تعالى. وإذا فتح باب الجهاد لا بد أن تكون هذه الأحكام، ولا بد أن تنشأ إليها الحاجة بدون شك، ولا يجوز إلغاء هذا أبدا، بل هو يعني رجاء وأمل في الله عز وجل على أن يفتح باب الجهاد. ولن ينفتح باب الجهاد إلا إذا خلصت النية لله عز وجل، وإلا إذا شعر الإنسان بحبه للمؤمنين وولائه لكتاب الله وسنة رسول الله وكره الكافرين. أما نحن في وقتنا الحاضر فإن لم نوالي الكافرين قولا واعتقادا فنحن نواليهم عملا، وإن حصل الجمع بينها فهذا هو هذه الطامة الكبرى. في وقتنا الحاضر المسلمون إما موالون للكفار يعني اعتقادا وقولا وعملا، وهذا والعياذ بالله مصيبة، وإما موالون لهم عملا. أما من ناحية البراءة منهم فهذه براءة فردية، هي براءة فردية، والمقصود من التبري أن تكون الأنظمة الإسلامية، أنظمة الدول المسلمة تتبرأ من الكفار وتوالي المسلمين بعضهم مع بعض، لكن الحاصل هو خلاف هذا. وأكبر دليل من الأدلة على هذا إن أفضل دولة مسلمة يوجد فيها من تجمع النصارى ومن تجمع الصليبيين ما لا من العمالة ما لا يوجد في غيرها، هذا هو الحق. يعني بعض المجمعات البسيطة الصغيرة قد يوجد فيها أكثر من 12 أو 13 ألف كافر، 13 ألف كافر، فيهم 10 ألاف و 11 ألف كلهم والعياذ بالله نصارى وصليبيون. طيب التجمعات الأخرى في أماكن أخرى مختلفة، فهذا يدلنا على أن ولا أنا ليس لله ولا لكتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, ولا تقوم قائمة الجهاد ونحن نوالي الكفار أبدا بحال من الأحوال. وليعلم الجهلة وليعلم الذين يسعون إلى تجميع الفتاوى في مسألة الاستعانة بالمشركين أن هذه مسألة, ومسألة الولاء والبراء مسألة أخرى. يعني ينبغي معرفة هذا, فإنما حصل في وقتنا الحاضر ليست من باب الاستعانة بالكفار أبدا, هو من باب موالاة الكفار, من باب موالاة الكفار ومن باب توليهم, بدليل أنك تسمع من طلبة العلم من يقول لولا أمريكا ولولا المعسكرات الكافرة ما انتصرنا. هذا ولا, هذا هو الولاء, هذا الولاء. ولا بد من أن نتبرأ من الكفر ومن أهله ومن مظاهره ومن كل ما يعني يجعلنا. الآن أصبح المسلمون هم الأرقاء, الرق في مظهر أو في مبادئ لانكولن وفي مبادئ جون كينيدي ومن اتبعهم من الزعماء الذين يسموا أنفسهم زعماء التحرير والحرية في البلاد الإسلامية. هؤلاء حرروا الأرقاء اللي كانوا يتجر فيهم بالبيع والشراء, ولكن أدخلوا الشعوب الإسلامية في الرق. الشعوب الإسلامية الآن رقيقة, رقيقة حقيرة, تستعمل وتستعبد وتستدل أكثر مما كان يستدل ويستعبد الرقيق. ليش؟ لأن الرق, لو نظرنا إلى الرق في الإسلام وجدنا أن الرقيق في الإسلام معزز مكرم, حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يقول عبدي ولا أمتي وليقول فتاي وفتاتي. طيب, وقال إخوانكم خولكم أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل إلا ما يطيقون وإذا كلفتموهم فأعينوهم. الآن الشعوب الإسلامية تحت الرق وتحت الذل وتحت الإهانة وتحت أيضا الدجل, يضحك عليها ويدجل عليها. فتجد الكفار من جهة يأخذون أموال هذه الشعوب ويأخذون مقدراتها وخيراتها بيد, ويقدمون لها السم بيد أخرى, فيقدمون لها السم في الإعلام, يقدمون لها السم في المسكرات والمخدرات, يقدمون لها السم في المجلات والخلاعة, ويأخذون الأموال, يأخذون أموالهم ويعطونهم ما يبيح أو يستبيحون به الأعراض وتسقط به الفضيلة. أليس هذا هو الرق؟ هذه العبودية, هذه العبودية, لأنها ارتكست الآن الشعوب في عبودية غير الله عز وجل. فهنا من يعبد الشهوة, وهنا من يعبد المال, وهنا من يعبد الغرب وأنظمة الغرب. هذه العبودية الموجودة في هذه الأنظمة, هذه العبودية هي العبودية الحقيقية والرق الحقيقي الذي لا تزال الشعوب الإسلامية كلها بجملتها ترزح تحت نير هذه العبودية, هذه العبودية وهذه الرق الحقيقي الموجود الآن. فهذا الذي يجب على المسلمين الآن أن يتخلصوا منه, وهو أن يكونوا أرقى, أن يكونوا أرقى تحت سلطة أمريكا أو تحت سلطة الروس أو تحت سلطة أوروبا أو غير ذلك من السلطات الأخرى, كلها تهيمن وتتسلط على المسلمين وتسترقهم وتلعب بهم وبمقدراتهم أكثر مما لو كانوا عبيدا. فالعبد قد يجد أحيانا احترام وقد يجد تقدير, لكن هذا بالعكس يستذل ويحتقر ويؤخذ أمواله ثم يتفل في وجهه ويسعى إلى إفساده بكل ما يستطيعون من أنواع الإفساد, حتى تصبح الشعوب, حتى تصبح الشعوب وبعدها يسلطون بعضنا على بعض, يسلطون الشعوب بعضها على بعض. فتجد المسلم من أجل اجتهاد ومن أجل فهم خاطئ يكفر إخوان المسلمين ويسعى إلى إيقاع بهم ويسعى إلى إخراجهم من الدين, وربما تولى من الكافرين ما لا يتولى من إخوانه المسلمين. طيب هذا, أي هذا أليست هي العبودية الحقة؟ هذه هي العبودية, هذه هي العبودية وهذا الاستدلال, لأن التحرر في بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني أن كل من قال لا إله إلا الله ومحمد رسول الله أخوك، أخوك له حق الأخوة وحق يعني أن يكون بينك وبينه رحم، هذا رحم. ها الأنبياء إخوة لعلات يجمعهم الدين، وتختلف شرائعهم وتختلف مناهجهم، فكذلك المسلمون إن اختلفوا في شيء من المناهج أو اختلفوا في شيء من الوسائل فما يجوز لهم أن يكون بينهم هذه الجفوة التي تؤدي إلى التكفير وتؤدي إلى البراءة، ولا يتبروا من الرافضة ولا يتبروا من الكفار ولا يتبروا من الفساق والفجار ويتبرون من إخوانهم المسلمين. إذن أين الفهم للإسلام؟ أين ادعاء السلف واتباع منهج السلف؟ هذا غير صحيح. ليست اتباع منهج السلف كلمة تقال، ليس اتباع منهج السلف تحقيق في نص وخلاص، ليس اتباع منهج السلف هو تقصير ثوب وخلاص. اتباع منهج السلف نظام، نظام في اتباع في القرآن واتباع من السنة وعمل وتحكيم شرع الله، ومن أعظم ذلك الصبر على الأخطاء التي تحصل من الإخوة. هذا من أعظم الأمور، أن أفرض أنه عرفت أنه أخطأ وأنه تجاوز، لكن أين الصبر؟ أين المحاورة؟ أين الدعوة بالموعظة الحسنة والحكمة؟ هذا غير صحيح. ولكن تجد التولي للكفار والتولي للمرتدين والتولي للمنافقين والتولي للفساق. طيب هذا هو عين الرق وعين العبودية التي حذرنا الله سبحانه وتعالى منها، فينبغي معرفة هذا أيها الإخوة. نعم. قال فإن أبى، إن شاء الله بعد الدرس يعني. ما. طيب
فإن أبى بيع عليه، أي بيع باعه الحاكم إزالة لملكه عنه، لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
انظر إلى هذا النظام، هذا تنظيم للعلاقات الاجتماعية. فالكافر المقصود به هنا من أقره الإسلام، من كان أقره الإسلام تحت حكومة إسلامية تحكم شرع الله سبحانه وتعالى، فإذا أقرت وجوده بدفع الجزية كما هو معروف، ها كما هو معلوم، كان يدفع الجزية ليش؟ لأنها طريق إلى التحرير وطريق إلى الدخول إلى الإسلام، يتبين فيه معاملة المسلمين. فإذا أقر فله نظام، وهذا النظام يعني مثلا أمواله ما يجوز لك تصادرها، لا يجوز لك أن تصادرها عبثا. بل ولم يجد اليهود خاصة نظاما أعدل ولا أرحم من نظام الإسلام، لأن بعضهم يستذل بعض وبعضهم يسترق بعض. والآن للأسف يعني ما يسمى بهيئة الأمم وعصبة الأمم والمحرجون الذين يحرجون على الأمة يعني سيصلون إلى قرار بأن الصهيونية أصبحت لا يمكن أن ترادف كلمة العنصرية، بينما هذا لفظ نعرف من الأساس أنه مجرد اصطلاح اصطلحوا عليه يعني لا أثر له من حيث الواقع. ومع هذا لا تريد اليهودية، لا يريدون أن يبقى هذا المصطلح على أن الصهيونية يعني يساوي العنصرية، وهذه حقيقة الآن يعني للأسف أنه سعي إليها ووفق عليها على أن الصهيونية ليست عنصرية. ها؟ لكن هؤلاء هم أنفسهم يجدون، نفس اليهود يجدون العنصرية موجودة في داخل اليهودية ذاتها. ها؟ فمنهم من يعتبر له عنصر سامي خاص، ومن عداه يعتبر أقل درجة، لكن يجب عندهم أن يعامل اليهودي الآخر بطريقة غير التي يعامل بها المسلم أو العربي أو غيره من الطبقات الأخرى. لكن المسلم إذا وافق على بقاء الكافر يهوديا أو نصرانيا أو غيره بجزية فيجب احترام أمواله، فأمواله تحت الحكم الإسلامي لا يتعدى عليها. ولهذا قال يؤمر بإزالة ملكه، ها يؤمر بإزالة ملكه ورفع يده عن المسلم، فإن رفعها ببيع أو غيره وتخلص فبها ونعمت، وإلا باع عليه الحاكم. أليس هذا من الاحترام لحقوق الآخرين؟ هذا من الاحترام لحقوق الناس. قال باعه الحاكم إزالة لملكه عنه، لقول الله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا احتجاج للمسألة كلها، احتجاج للمسألة. وقد ذكرت لكم أن هذا لفظ الخبر وأريد به الإنشاء أي الطلب، أي الطلب، أي لا تجعلوا، لا تجعل يا مسلم للكافر على المؤمن سبيل، لا تجعل. والآن للأسف الحاصل في بلاد المسلمين بيع المسلمين على الكافرين، بيع المسلمين على الكافرين، فما من أمة من الأمم في وقتنا الحاضر إلا تبيع شعوبها كلها، لأن الذي يأتي يعني بأخلاق الغرب وأنظمة الغرب ويدخلها كبرامج للتعليم وللترفيه وللتطبيب ولغيرها في بلاد المسلمين، هذا من البيع، ومن البيع ما هو بالمفرق، بيع بالجملة، هذا بيع بالجملة، لأن البيع هنا للمبادئ، بيع للخلق، بيع للسلوك، بيع للقيم، بيع لكل ما تتصور، كل ما تتصور، أنهم يعني هؤلاء يجرون على شعوبهم الرذيلة من كل ما يمكن أن تأتي.
نعم. اقرأ.
باب الكتابة، تسن كتابة من علم فيه خير، بقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير،
خيرا،
إن علمتم فيهم خيرا يعني كسبا وأمانة، في قول أهل التفسير. وقال أحمد الخير صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة، ونحوه قول إبراهيم وعمرو بن دينار وغيرهما. وعنه أنها واجبة إذا دعا العبد، أنها واجبة إذا دعا العبد الذي فيه خير سيده إليها بظاهر الآية، لأن عمر رضي الله عنه أجبر أنسا على كتابة سيرين، والأول أظهر، والآية محمولة على الندب لحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وقول عمر رضي الله عنه يخالفه فعل أنس.
الكتابة مصدر أو اسم مصدر، الكتابة اسم مصدر بمعنى المكاتبة، بمعنى المكاتبة، فكأنه يقول هذا باب المكاتبة، وهي كما سيأتي بيع السيد رقيقة أو اعتاق السيد رقيقة على مال، على مال في ذمته في يؤدى في نجوم. قال الأصل في سنيتها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب الأصل في السنة أن الكتاب سنة، هذا هو الصحيح، أنها سنة وليست بواجبة، لأنه ذكر الترجيح فيما بعد بقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فأما وجوبا فلا يجب عليه، وإنما هو من باب طيب النفس. قال الله سبحانه وتعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وكذلك حصلت الكتابة في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك عمل بها أزواجه من بعده والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والإجماع منعقد على ذلك كما حكاه الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى في كتابه الإفصاح، فذكر أن الإجماع أو الاتفاق منعقد من الأمة على أن على مكاتبة من علم فيه خيرا. ثم فسر ذلك في قوله يعني كسبا وأمانة، في قوله إن علمتم فيهم خيرا كسبا، كيف؟ يقول إذا كان هو كل على مولاه فلا ينبغي مكاتبته، تكره مكاتبته. ليش؟ لأن هذا سيذهب ويكون كلا على الآخرين، على الناس، فإذا يبقى في خدمة سيده ويأكل ويشرب ويكتسي معه، هذا الأولى، لأنه يقول يعني إن علمتم فيهم خيرا، قالوا كسبا يعني للمال، فأما إن كان لا يكتسب وإنما يتطلب الناس وإنما يكون عالة على الناس، فالأولى أن يبقى ويكره كتابته كما قال أهل العلم. وأمانة، فإن كان رجل يعني يعتبر فيه أحيانا فجور أو يعتبر فيه خيانة، ولكن له سيد قوي يستطيع ضبطه، فبقاؤه هذا حتى يكون تحت الملاحظة وتحت القدرة أفضل من أن يكون حرا طليقا ثم يفعل ما يشاء من المنكرات ومن المخالفات الشرعية. قال صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة، يعني بمال الكتابة، وكذلك يكتسب وكذلك يفي بما عليه. والكتابة في الأصل تدريب للمكاتب على الاكتساب، لأنه إذا سار حرا ما يصبح عضو، لأن الإسلام يريد أول شيء الصلاح في الدين، الصلاح في الدين في دين الإنسان أن يكون صالحا، لأن إذا كان صالح أصبح أيضا عضو مصلح في المجتمع أو أمن الناس شره، إما أن يكون مصلحا وإما أن يكون مأمون الجانب، هذا أقل ما في الأمر. كف عليك أذاك من الناس، ها؟ لا تؤذي غيرك، هذا أقل ما في الأمر. وإما أن يكون عضوا صالحا مصلحا، هذا معنى يعني المراد باشتراط مسألة الأمانة والدين. وكذلك كونه عنصرا يعني ناجحا، عنصرا فعالا في المجتمع. فالإسلام يدعو الإنسان إلى الكسب، يدعو إلى العمل، يدعو الإنسان إلى أن يكون هو الذي ينفق على غيره. اليد العليا خير من اليد السفلى، فإذا أصبح هذا الإنسان كان رقيقا مثلا ففي الغالب ما يعرف وجوه الاكتساب، لأنه يأتيه الرزق وهو في الخدمة ما يدري. لكن إذا تدرب عن طريق الكتابة فأصبح يبيع ويشتري ويستطيع الدخول في أعمال يعني مختلفة ويؤاجر نفسه وما أشبه ذلك، عندئذ أصبح هناك قدرة له أن يشق طريقه إلى الحياة. فمعنى يعني التحرير من الرق أن يكون أيضا لا يكون عضو فاسد في المجتمع، ما هو أن نحرر من هنا ثم يكون عالة، أو نحرره من هنا ثم يكون عنصر فساد، لأنه إذا كان ما يعرف يشتغل، ها، عايب عاطل، فمثل هذا سيكون عضو عبء على المجتمع. وأنتم ترون الآن، أنتم ترون الآن يعني الأبناء الفاسدة الذين ينامون بالنهار ويقومون بالليل، هؤلاء عبء على المجتمع. ها، السرقات كثرت الآن، السرقات وقطع الطريق وانتشار المخدرات وانتشار الفساد في بلاد المسلمين بسبب إيش؟ بسبب العطالة، بسبب عدم التربية، بسبب المناهج الفاسدة في التعليم، بسبب المناهج الفاسدة في الإعلام. كل ذلك خرجت هذا الجيل الفاشل، هذا الجيل الفاشل. إذن الإسلام يحذر من مسألة يعني الخيانة، يحذر من، لأن من خان الله عز وجل خان نفسه وخان أمته وضيعها. وكذلك إذا كان عضوا فاسدا في المجتمع وكسلان، فإنه لا شك سيتحمل مسؤولية نفسه، فلا يجد إلا أبواب مثلا لا يستطيع العمل فيها، فيسرق وينهب ويبيع ويشتري في المخدرات وفي الأمور التي توقع المجتمع في الفساد والانحلال. وأما قوله أجبر عمر أنسا على كتابة سيرين، وكان عنده، الذي يظهر والله أعلم في كتابة سيرين وما فهمته من يعني القصة ككل، يعني أولا نختار القول بأن الكتابة ليست واجبة وإنها جائزة شرعا، ويسن ويندب إليها بالكتاب والسنة والإجماع. ليش؟ لأن هذا مال له، هو ماله، العبد يعتبر ماله، ولا يجبرها أحد على إخراجه، ها، عن مثل أي مال، ولكن يندب له ويشرع له إذا علم فيه خيرا كسبا وأمانة ودينا أن يكاتبه، لأن الإسلام يتشوف إلى الحرية، هذا الأصل. أما قوله للوجوب لقول الله تعالى فكاتبوهم، فنقول هذا نص ينزل على نصوص أخرى، فقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، هذا يقيد مفهوم النص، ها، والأمر. الأمر أحيانا الأصل فيه الوجوب، لكن إذا ورد من نصوص الشريعة ما يقيده ويبين أنه ليس المراد به الوجوب المطلق، وإنما يراد به المشروعية، فينتقل من كونه واجب إلى كونه مشروعا مندوبا إليه. وأما قصة سيرين فيظهر والله أعلم أنه في الآونة في أواخر الكتابة، يعني كاتبه، ففي أواخر الكتابة بدأ أنس، يعني كأنه يأتي سيرين بالكتابة قبل وقتها في نجوم، فيأتي بها قبل وقتها فيرده، يقول ما أقبلها إلا إذا جاء موعدها. فقال عمر يريد الميراث، أنس يريد الميراث، فقال خذ منه. وقد مر معنا ما يشبه هذا في مسألة أنه أمره أن يأخذ الكتابة على وقتها وعلى نجومها، ها، فإذا انتهت فالكتابة كما سيأتي معنا عقد لازم، الكتابة عقد لازم، إذا انتهى المكاتب أصبح حرا، ليس لأحد عليه يد. هذا مفهوم يعني فعل عمر أنه لما تأخر لما أصبح يتقدم سيرين يتقدم سيرين ويأتي بها قبل النجم فيقول ما أقبلها إلا في وقتها، أجبره عمر على أن يقبل منه. ها ليش؟ قال لأنه يريد أنس بهذا الميراث، يعني يريد إطالتها لعله يموت ثم يكون ولأه له.
وهي بيع السيد رقيقه نفسه بمال، فلا تصح على خنزير وخمر في ذمته لا معين.
نعم، يقصد بهذا في تعريفها، قال بيع السيد رقيقه نفسه، بعضهم يعرفها بإعتاقه على مال، الإعتاق على مال بصفة مخصوصة. يقول ولكن قوله بيع السيد رقيقه نفسه، أن يبيع السيد الرقيق لنفسه، هذا معنى بيعه نفسه بمال أي على مال، فلا تصح على شيء لا يتمول. الخنزير لا مالية له، الخنزير في بلاد المسلمين يجب قتله، وإذا قتل يصبح هدر لأنه لا مالية له، ولا يقر إلا بأيدي من كان ذميا وكان بشروط الذميين المعاهدين. وكذلك الخمر لا تقر في بلاد المسلمين، ومن وجدها يجب عليه إراقتها في بلاد المسلمين، ما لم يجر ذلك إلى مفسدة أعظم، فإن جر إلى مفسدة أعظم ترك، وعليه الإنكار بالقول، عليه الإنكار بالقول. فإن آلات له والخمور كلها تعتبر لا مالية لها، محتقرة لأنها محرمة، حرمها الشارع، ولم يجز لنا أن تبقى في بلاد المسلمين، فليس لها مالية إذا أحرقت أو إذا كسرت أو إذا أريقت. قوله في ذمته يعني دين، لا على شيء معين محدد موجود، لأنه إذا كان شيء معين محدد موجود فلا يسمى كتابة، لا يسمى كتابة، ولكن إذا كان في الذمة على نجوم هو الذي يكون من باب الكتابة. نعم. أيوة مؤجل.
نعم. مباح فلا تصح على آنية.
على آنية المقصود بها هنا يعني آنية الذهب وآنية الفضة، مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من استعمالها، ولهذا الجمهور من أهل العلم على أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. قعدوا في هذا قاعدة، أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه، فلا يصح أن تتخذ من الذهب ولا من الفضة أواني ولا مزهريات ولا ما أشبه ذلك، كل هذا حرام لا يجوز، ولو أن الشرع نص على الأكل والشرب فيها، وقال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ولكن الاتخاذ كالاستعمال تماما بتمام وسواء بسواء لا يجوز، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه، فهي أيضا حرام لا يجوز على مثل هذا، على شيء مثل هذا. نعم
معلوم، لأنها بيع يصح السلم فيه.
لا، معلوم هذا شرط، كون المال معلوما فلا يصح على مجهول، لأنها بيع، والبيع على المجهول ممنوع. ليش؟ لأنه يفضي إلى الغرض، يفضي إلى الجهالة ويفضي إلى الغرض، وما أفضى إلى الجهالة وأفضى إلى الغرض يفضي إلى المشاجرة بين الناس، وهذا ممنوع في أبواب المعاملة. نعم.
لأنها بيع يصح السلم فيه فلا تصح بجواز.
لأنها بيع بس يصح السلم، أي كون المال، أي كون المال الذي يكون في الكتابة مما يصح السلم فيه، فقوله يصح السلم هذه صفة للمال. نعم.
فلا تصح بجوهر ونحوه لئلا يفضي إلى التنازع.
مر معنا أن الجواهر المستخرجة من البحار، الجواهر ليست الجواهر المصنوعة الآن، فالجواهر المصنوعة الآن يستطيع ضبطها بالوزن وبقوة اللمعان وبالطول والعرض، صناعة هذه، لكن الجواهر التي كانوا يستخرجونها من البحر فهذه تختلف بالكبر والصغر وبقوة اللمعان وبضعفه وبجودة القيمة، فهذه تختلف، فلهذا لو الجوهر على عدد معين جوهرتين أو ثلاث، أو يقول في كل شهر تأتي بجوهرة، احتمال يقول له هذه ما أنا ما أعتبرها جوهرة، هذه صغيرة، هذه تعتبر يعني لا قيمة لها، هذه كذا. ففي هذه الحالة يحصل بينهم خلاف. فمما يصح السلم فيه يعني كالمكيل وكالموزون وكالمعدود وكالمدروع، كل هذا مما يصح السلم فيه لكونه منضبط، لكونه منضبط. إذا عدم نستطيع أن نأتي بمثله أو أن نأتي بقيمته.
منجم أي مؤجل، لأن جعله حالا يفضي إلى العجز عن أدائه وفسق العقد بذلك فيفوت المقصود. قاله في الكافي:
أولا منجم يعني منجم، لأنه صفة لمال، صفة لمال. وقول أيضا معلوم أي معلوم، كلها صفة لمال، صفة المجرور مثله مجرور. منجم أي المال، كون المال الذي فيه الكتابة يكون منجما. والنجوم أن يكون على فترات، أن يكون على فترات مما تجري به العادة والعرف أنه يستطيع حصول المال في مثل هذا النجم، كشهر أو شهرين أو كل ثلاثة أشهر أو كل سنة، على حسب ما هو متعارف عليه عندهم.
نعم.
بنجمين فصاعدا،
قوله هنا في لأنه جعله حال، لأن جعله حالا كونه يقول له رح جيب لي 10,000 أو 20,000 وانت حر، قد من فين يروح يجيب؟ قد لا يستطيع، لا يستطيع هذا. وهذا ربما أفضى أيضا إلى أن يسرق، وأفضى أيضا إلى أن يعني يعمل في أشياء مخالفة للشرع ومحرمة. ففي هذه الحالة يعني لا بد أن يكون منجما على حسب ما اعتاده الناس. كونه هو تقول له روح في خلال شهرين كل شهر جيب لي 1,000 ريال مثلا، أو جيب لي هذا في سنة في كل شهر كذا، ويروح يجيب لك هي كلها في شهر واحد، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، هذا رزق رزقه الله. لكن كونك تجعلها كلها عليه في نجم واحد، هذا فيه صعوبة عليه.
من نجمين فصاعدا أي أكثر من نجمين، في قول أبي بكر رضي الله عنه وظاهر كلام الخرقي، لأن علي رضي الله عنه قال: الكتابة على نجمين، وإلا
والإيتاء، صلحوها، والإيتاء من الثاني.
لأن علي رضي الله عنه قال: الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني. وقال ابن أبي موسى: يجوز جعل المال كله في نجم واحد، لأنه عقد شرط فيه التأجيل، فجاز على نجم واحد كالسلم. قاله في الكافي:
المقصود هنا كونه نجمين أو ثلاثة أو أربعة، أو قال مدة معينة، أعطاه مدة معينة وقال احضر فيها هذا المال، وكان في العرف والعادة يستطيع، فهذا لا بأس به، هذا معنى قولي هنا. وإلا جرت العادة أن تكون الكتابة على أنجم، أن تكون على أنجم، يعني في كل فترة من الفترات يأتي بمبلغ، ولا يلزم في هذا تساوي الأنجم. فممكن أن يكون في شهر يطلب منه مبلغ، وفي شهرين أو ثلاثة يقول هذا المبلغ الذي جبته في شهر ما في مانع لك في شهرين، قد يأتي فترة ويقول أنا أبغى بس في شهر كذا، وأما في سنة أعطني كذا، فيكون ما يطلبه منه في السنة كالذي يطلبه منه في شهر واحد مثلا، فيقول إن مثل هذا جائز.
نعم.
وأما الحديث الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني، ذكر تفسيره في أثر آخر: إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم يؤدي نجومه رد إلى الرق. هذا مقصود علي رضي الله تعالى عنه. فالحديث ضعيف أصلا، الحديث سنده يعني فيه ضعف، ولكن مع هذا معناه هذا، معناه إذا جاء النجم الأول يعني ولم يأتي بشيء قد لا يكون حصل على شيء، فإن جاء أيضا النجم الآخر أي الثلاثة الأشهر أو الشهر على حسب اتفقوا وما جاء بشيء رد إلى الرق، فيكون في هذا ما عنده استطاع على الكسب، ليس عنده استطاع على الكسب، فبقاؤه في الرق أفضل.
نعم.
يعلم قدر كل نجم بما عقد عليه من دراهم أو دنانير.
لا بد أن تكون مؤجلة وتأجيلها ونجومها بما يمكن عرفا وعادة أن يكون النجم يمكن أن يحصل فيه الإنسان على المبلغ، قال ولا يقاس على مسألة السلم لأن السلم أضيق ولأنه شرع خلاف الأصل. السلم خلاف الأصل لأن عقد على مجهول ما بعد جاء، وإنما جاز للارتفاق يعني ارتفاقا بالناس.
فإن فقد شيء من هذا ففاسدة ويأتي حكمها،
يعني إذا فقد شرط من شروطها فهذا طبعا ما دامت عقد من العقود، وإذا فقد الشرط فقد المشروط فتكون فاسدة الكتابة ويعود إلى الرق.
والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال لأنها معاوضة كالبيع والإجارة، قدمه في الإقناع واختار الموفق، وجمع أنها في المرض المخوف من الثلث.
يقول كأن هو في الأول يقول الكتابة في الصحة والمرض من رأس المال، فتكون على هذا مثل أم الولد، يكون على هذا حكم أحكام أم الولد، وأحكام أم الولد أنها تكون من رأس المال، من رأس المال لا ينظر إلى الثلث. فإذا جاءت بولد من سيدها فإذا مات عتقت، مهما لو كان ما عنده مال إلا هي تعتق، بخلاف المدبر، فالمدبر يكون من ثلث المال سواء كان في مرض أو كان في صحة. فيقول بالنسبة للكتابة، الكتابة كأنه يقول هذه عقد بيع، هذه عقد بيع، وعقد البيع يجوز للإنسان أن يعقد وهو حال صحيح، وكذلك وهو حال المرض، المقصود بالمرض مرض الموت المخوف، مرض الموت المخوف. وقد تقدم معنا بيان يعني مظاهر الموت، مظاهر مرض الموت المخوف، مرض الموت المخوف تقدم معنا بيانه. فلو أن إنسان يعني يكون في مرض الموت المخوف، كان يكون مثلا جاءه شلل أو جاءه سرطان أو ما أشبه ذلك من الأمراض التي معروف أنها تقضي على صاحبها، ويعني نهايتها غالبا الموت أو يسرع بموته، ففي هذه الحالة بعض أهل العلم قال لا فرق بين صحة ومرض، ما دام كاتب العبد فيكون العبد مكاتب ويؤدي ما عليه من الأنجم، يؤدي ما عليه، ومن يأتي بعده يكون بمثابة سيده، فإن أتى بالأنجم التي عليه كل شيء في وقته عتق، وإلا رجع إلى الرق ويورث، يرجع إلى الرق ويورث. بعضهم قال لا، هو إن كان في الصحة فهو من كل المال، لو يعني كاتبه في الصحة ثم حصل له حادث سيارة مثلا أو موت فجأة ما كان هناك مرض، فهذا يعتبر من كل المال. أما إذا كانت الكتابة في مرض الموت المخوف فيخشى في هذا يعني فيه اتهام، فيها اتهام أنه يخشى على الورثة أنه أراد بهذا يعني إبعاد عن الورثة، إبعاد عن الورثة والإضرار بهم، فيكون على هذا متهما، يكون متهم. ولكن فيما يظهر والله أعلم، قال هنا اختيار الموفق أنه يكون من مرض الموت مثل المدبر، من الثلث، يخرج من الثلث لكونه في مرض الموت لوجود التهمة. يعني لو فرضنا كاتبه، لو كاتبه يكون في ثلث المال.
ولا تصح إلا بالقول لأن المعاطاة لا تمكن فيها صريحة،
يعني لا بد أن يقول كاتبتك أو أكاتبك مثلا على كذا فيقول قبلت، فلا بد من المكاتبة، لا بد في عقد المكاتبة من الصيغة القولية، لا بد في عقد المكاتبة من الصيغة القولية، لأنه لا سبيل إلى الصيغة الفعلية، لا يمكن، فلا بد من القول، ولا بد من قبول العبد أن يقول قبلت المكاتبة حتى تصبح عقدا لازما من الطرفين.
من جائز التصرف كالبيع،
وهو البالغ العاقل الحر الرشيد غير المحجور عليه، هذا هو جائز التصرف، هذا الإنسان جائز التصرف إذا كان بالغا عاقلا حرا رشيدا غير محجور عليه، فهذا يعتبر جائز التصرف يصح له. أما إذا كان صغير فلا يجوز أن يكاتب، ولا يجوز له أن يعني حتى أن يعتق. ليش؟ لأن هذه من الأعمال المالية، هذه من الأعمال المالية فتعتبر شبه البيع، والبيع ونحوه من ليس جائز التصرف لا يصح له أن يبيع أو يشتري إلا فيما هو مأذون له فيه.
لا لكن لو كتب المميز صح لأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن سيده فصحت كتابته كالمكلف، وإيجاب سيده الكتابة له إذن له في قبولها
في قبولها. نعم، يقول بالنسبة للمكاتب، إذا عندنا كأنها شبه إجماع مسألة أن يكون المكاتب اسم فاعل الذي يكاتب السيد أن يكون جائز التصرف، أما المكاتب فيكفي فيه أن يكون مميزا، يعني يعقل الكتابة ويستطيع الاكتساب، يعني أنس فيه قول الله، تحقيق قول الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فيقول مثل هذا لو كان مميز يعقل ويدرك ويعرف المصلحة ويستطيع الاكتساب وعنده أيضا توجه وأمانة، يعني عنده استعداد، لأن بعض الصغار فطنة وجيدين ويوجه توجيه سليم، فمثل هذا يقول لا مانع من ذلك. ليش؟ قال لأنه يعني يصح تصرفه بإذن سيده، فلو جعل في دكان وقال له هذه سعرها كذا وهذه سعرها كذا وبع، فباع الحاجات هذه واستلم المال، هل يصح التصرف ولا ما يصح؟ يصح، لأنه بإذن سيده. فكذلك كأنه إذا قبل منه الكتابة أذن له في أن يتصرف ويكتسب ثم يقضي ما عليه.
ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده فقبضه منه سيده أو وليه إن كان محجورا عليه عتب، لمفهوم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، رواه أبو داود، فدل بمفهومه على أنه إذا أدى جميع كتابته لا يبقى عبدا.
ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده أو من يقوم مقام سيده في القبض، مثل الوكيل، مثل الوكيلة، ومثل الإنسان الذي يعتبر له ولي، كان يكون صاحب يعني هذا يعني الكتابة، يكون مثلا يعني حصل أو طرأ عليه حجر أو ما أشبه ذلك، فالذي يتولى هذا ولي هذا الشخص، فالذي يتولاه يعني إذا قبض المال كاملا أصبح حرا، لأنها عقد لازم من الطرفين، عقد لازم من الطرفين، فإذا استطاع أن يؤدي ما عليه بأنجمه يصبح حرا. ليش؟ قال لمفهوم الحديث، مفهوم المخالف المقصود هنا، هذا المقصود المفهوم المخالف، لأن في الأصول مفهوم المخالف يكون حجة ما لم يكن هناك من الأصول ما يرده، يعني ما لم يكن هناك دليل أو إجماع يرد مفهوم المخالف. ومفهوم المخالف هنا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، هذا المنطوق، ومفهوم اللفظ المفهوم الموافق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، لكن عكس المسألة المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فإذا لم يبق عليه درهم إيش يصير؟ حر، عكس المسألة. إذن هذا مفهوم المخالف، إذا قالوا الحجة بالمفهوم فالمقصود بها في علم الأصول مفهوم المخالف، ومفهوم المخالف حجة على الصحيح. وقول رواه أبو داود، قال الشيخ الألباني هو حسن في كتابه الإرواء، قال فدل بمفهومه على أنه إذا أدى جميع كتابته لا يبقى عبدا، لا يبقى عبدا. وسيأتي معنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للرقيق يعني كم بقي عليك من كتابتك، قال 10 أواق، فقالت ادخل، فلا زلت عبدا، يعني لا تتغطى عنه، ثم لما أدى ما عليه غطت وجهها وسترت لأنه أصبح حرا لا تملكه.
أو أبرأه منه عتق لأنه لم يبق عليه شيء منها،
إذا أبرأه من مال الكتابة أو بقي عليه شيء من مال الكتابة فقال أنت بريء منه، سامحتك فيه أو أبرأتك منه، أصبح حرا بمجرد الإبراء، يعني كأنه أدى ما عليه.
وما فضل بيده بعد أدائه ما عليه من مال الكتابة فله، أي المكاتب، لأنه كان له قبل عتقه فبقي على ما كان،
يعني يقول ما كان في يد المكاتب، لأن احتمال أن المكاتب أحيانا كما ذكرنا عليه نجوم، فأحيانا قد يحصل في النجم أكثر مما عليه فيدخره، فإذا جاء آخر نجم وأدى ما عليه عتب، فإذا بقي معه من المال فيكون هذا المال مملوكا له للمكاتب وليس لسيده فيه حق، ليس لسيده فيه حق.
وإن اعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة كان جميع ما معه لسيده، لأنه اعتق بغير الأداء وتقدم الخبر فيه.
بر معنا حديث من اعتق عبدا له مال، أو من باع عبدا له مال، فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع أي المشتري. من باع عبدا له مال، إذا باع عبدا وله مال فالمال يكون للسيد. كيف يكون له مال؟ أظن هذه المسألة ناقشناها أيضا في موضع، الموضع الأول ما مر معنا قريب، والموضع الثاني هذا، والموضع الأول في الزكاة مر معنا في الزكاة، هل العبد عليه زكاة إذا عنده مال؟ قلنا إن كان يملك بالتمليك، إن كان يملك، من قال العبد يملك فلا زكاة عليه. ليش؟ لأن تمام الحرية شرط من شروط الزكاة، شرط من شروط الزكاة. وإن كان أصلا لا يملك فماله لسيده، فيجب على السيد أن يزكي، يجب على السيد أن يزكي هذا المال. ليش؟ لأن العبد وما ملكت يداه لسيده ومولاه. فيقول هنا لو أنه اعتقه وعليه وعنده مال، كان يقول هذا جزء من المال اتجر فيه، هذه مزرعة اشتغل فيها، اشتغل في هذا المزرعة وما حصل منها فهو لك، فحصل له من ذلك مال. فيقول لو اعتقه وباقي عليه مال فهذا المال في يده وعليه وله مال، فماله لسيده، ماله لسيده. يعني الآن كان يقول عندنا مسألتان افترق الحكم فيهما. المسألة الأولى لو أنه أدى ما عليه من مال الكتابة يصبح حر ولا ما يصبح حر؟ حر. طيب لو كان معه مال وقت الحرية لمن يكون ماله؟ له. ليش؟ لأن اكتسبه فصادف أن هذا المال لا سبيل لسيده عليه، لا سبيل لسيده عليه، اكتسب المال وأدى ما عليه فلا سبيل لسيده. لكن لو اعتقه قال أنت حر وله مال، فمثل إذا باعه يكون ماله لسيده إلا أن اشترطه.